هذه البلاد ثم أنظمة موجودة وقوانين أيضا موجودة في بعض القطاعات معروفة، ودخولها في هذه البلاد له سبب، ويعلم ذلك أهل العلم والمتصلون بالعلماء، وهو أنه لما توسعت الدولة وكثرت القضايا المختلفة، وصارت القضية إذا عرضت على القاضي وكانت قضية مستجدة، إما في مشاكل تجارية في أوضاع جديدة، أو في مشاكل الشركات لما جاءت أرامكو، أو في نحو ذلك، لما عرضت على بعض المشايخ صارت القضايا تطول، فعرض عليهم أن ينظروا في أنظمة أو قوانين موجودة سابقة، إما من القانون الأمريكي أو الفرنسي أو البريطاني، وينظر فيها، فما وافق منها الشرع قبل، وما خالف منها الشرع رد. فالمشايخ وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أذنوا بذلك في شرط أن يشارك، أن تعرض تلك على مجموعة من القضاة، تلك المواد والأنظمة على مجموعة من القضاة لينظروا فيها. والقضاة مشاربهم مختلفة، فكان أول الأمر أن المواد ينظر فيها من جهة المذهب الحنبلي، ثم رؤية أن في ذلك حذفا لأكثر تلك المواد، وبعد ذلك نظر فيها من جهة المذاهب الأربعة فزادت المواد، يعني ما كانت المادة فيه التي هي من نظام أو من قانون كانت موافقة لأحد المذاهب الأربعة وقرة، ثم توسع فيه حتى إذا كان القول في المادة إذا كان موافقا لقول أحد علماء الإسلام فإنه يقبل وغيره يرد. وهذا هو الذي مشى في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وبعد ذلك يعني توسع الناس في هذا وزادوا موادا بناء على اجتهاد الناظر في هذا النظام. لهذا هذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة، لأن من الناس من يجعل الأنظمة الموجودة هنا مثل القوانين الموجودة في البلاد التي تحكم القوانين الوضعية، والمسألة مختلفة. نعم، الواجب في هذه البلاد أن يتقي الله جل وعلا من ولي هذه الأمور، وأن يجعل الحكم بما يوافق نصوص الكتاب والسنة، وأن تعرض هذه الأنظمة والقوانين على المحققين من أهل العلم حتى يقروا ما وافق الدليل. نعم، ما وافق أحد المذاهب أو قول أحد من أهل العلم لا يخرج المسألة عن كونها، لا يخرج القول عن كونه قولا في من أقوال المنتسبين للشريعة أو من أقوال علماء الإسلام، لكن هذا ربما رجع إلى ابتغاء الرخص والأخذ من كل مذهب بما يوافق الموجود، وهذا ليس مسلما به بل هو باطل. والواجب أن ترد تلك إلى حكم الكتاب والسنة عن طريق أهل العلم الفقهاء في الكتاب والسنة الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله، وإذا قام الأمر على ذلك فإن المقام يظهر فيه الفرق بين أن تجعل أنظمة موافقة لبعض الأقوال، وبين أن تكون الأنظمة لم ينظر فيها أصلا إلى موافقة أقوال العلماء في الشريعة. ولهذا تجد أن الذين يتكلمون في مسألة الأنظمة والقوانين تجد كلام العلماء الراسخين فيها الذين يعون هذا الترتيب الذي ذكرته، غير كلام الشباب أو الصغار الذين ما وعوا تاريخ وكيف دخلت هذه الأنظمة وكيف بدأت. والذي ينظر في فتاوى العلماء في ذلك الوقت، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يجد ما ذكرت جليا في أنه تعرض عليه مواد كثيرة، يبطل مواد ويصحح مواد. فليس الشأن في التحريم كونه قانونا أو كونه نظاما، وإنما الشأن أن يكون ثم فيه مواد مخالفة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فتنبه في هذه المسألة الخطيرة المهمة، بين تنبه إلى قول أهل العلم الراسخين، لأنهم الذين أدركوا تاريخ دخول هذه الأشياء وكيف جاءت وكيف شكلت اللجان. ولهذا تجد اليوم أن المحاكم التي تعقد مثل هذه الأمور، مثل محكمة تجارية ومحكمة فض المنازعات التجارية ومحاكم من جنس هذا، تجد أن فيها من قضاة المحكمة الشرعية. إذا جاءت المواد هذه يأتي القاضي، يعني إذا كانت المسألة ينظر فيها من جهة المواد يأتي القاضي، فيكون مهمته الآن في المحكمة يكون مهمته أن ينظر إلى هل هذه المادة موافقة للشرع أم مضادة للشرع، فينظرون فيها من جهة النظام الموضوع نظام المحكمة التجارية أو كذا، ثم القاضي ينظر هل هذه المادة موافقة للشرع أو غير موافقة. وهذا ترتيب مر عليه زمن طويل من تأسيس المحاكم القضائية في هذه البلاد من وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وأسست على هذا. نعم دخل نقص كبير في هذا وتساهل الناس في ذلك، وسبب التساهل ضعف المشتركين من القضاة في مثل هذه الأمور، وليس من خلل أصل الوضع، ولكن من جهة ضعف المشارك. وقد يكون القاضي المشارك ليس عنده من العلم ما يرفض هذه المادة، وقد يكون ليس عنده من الجرأة ما يرفض هذه المادة، يقوم في نفسه أن هذه قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، فيمشي المسألة دون تعب ودون نظر، فرجعت المسألة إلى ذنوب العباد وليست إلى هدم أصل الدين والتكفير بهذه المسائل. في هذه البلاد ثم أنظمة موجودة وقوانين أيضا موجودة في بعض القطاعات معروفة، ودخولها في هذه البلاد له سبب، ويعلم ذلك أهل العلم والمتصلون بالعلماء، وهو أنه لما توسعت الدولة وكثرت القضايا المختلفة، وصارت القضية إذا عرضت على القاضي كانت قضية مستجدة، إما في مشاكل تجارية بأوضاع جديدة أو في مشاكل الشركات لما جاءت أرامكو أو في نحو ذلك، لما عرضت على بعض المشايخ صارت القضايا تطول، فعرض عليهم أن ينظروا في أنظمة أو قوانين موجودة سابقة، إما من القانون الأمريكي أو الفرنسي أو البريطاني، وينظر فيها، فما وافق منها الشرع قبل، وما خالف منها الشرع رد. فالمشايخ وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أذنوا بذلك بشرط أن تعرض تلك على مجموعة من القضاة، تلك المواد والأنظمة على مجموعة من القضاة لينظروا فيها. والقضاة مشاربهم مختلفة، فكان أول الأمر أن المواد ينظر فيها من جهة المذهب الحنبلي، ثم رؤي أن في ذلك حذفا لأكثر تلك المواد، وبعد ذلك نظر فيها من جهة المذاهب الأربعة فزادت المواد، يعني ما كانت المادة فيه التي هي من نظام أو من قانون كانت موافقة لأحد المذاهب الأربعة وقرها، ثم توسع فيه حتى إذا كان القول في المادة إذا كان موافقا لقول أحد علماء الإسلام فإنه يقبل وغيره يرد. وهذا هو الذي مشى في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وبعد ذلك يعني توسع الناس في هذا وزادوا موادا بناء على اجتهاد الناظر في هذا النظام. لهذا هذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة، لأن من الناس من يجعل الأنظمة الموجودة هنا مثل القوانين الموجودة في البلاد التي تحكم القوانين الوضعية، والمسألة مختلفة. نعم، الواجب في هذه البلاد أن يتقي الله جل وعلا من ولي هذه الأمور، وأن يجعل الحكم بما يوافق نصوص الكتاب والسنة، وأن تعرض هذه الأنظمة والقوانين على المحققين من أهل العلم حتى يقروا ما وافق الدليل. نعم، ما وافق أحد المذاهب أو قول أحد من أهل العلم لا يخرج المسألة عن كونها، لا يخرج القول عن كونه قولا في من أقوال المنتسبين للشريعة أو من أقوال علماء الإسلام، لكن هذا ربما رجع إلى ابتغاء الرخص والأخذ من كل مذهب بما يوافق الموجود، وهذا ليس مسلما به بل هو باطل. والواجب أن ترد تلك إلى حكم الكتاب والسنة عن طريق أهل العلم الفقهاء في الكتاب والسنة الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. وإذا قام الأمر على ذلك فإن المقام يظهر فيه الفرق بين أن تجعل أنظمة موافقة لبعض الأقوال، وبين أن تكون الأنظمة لم ينظر فيها أصلا إلى موافقة أقوال العلماء في الشريعة. ولهذا تجد أن الذين يتكلمون في مسألة الأنظمة والقوانين تجد كلام العلماء الراسخين فيها الذين يعون هذا الترتيب الذي ذكرته، غير كلام الشباب أو الصغار الذين ما وعوا تاريخ وكيف دخلت هذه الأنظمة وكيف بدأت. والذي ينظر في فتاوى العلماء في ذلك الوقت، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يجد ما ذكرت جليا في أنه تعرض عليه مواد كثيرة، فيبطل مواد ويصحح مواد. فليس الشأن في التحريم كونه قانونا أو كونه نظاما، وإنما الشأن أن يكون ثم فيه مواد مخالفة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فتنبه في هذه المسألة خطيرة المهمة، بين تنبه إلى قول أهل العلم الراسخين، لأنهم الذين أدركوا التاريخ، تاريخ دخول هذه الأشياء وكيف جاءت وكيف شكلت اللجان. ولهذا تجد اليوم أن المحاكم التي تعقد مثل هذه الأمور، مثل محكمة تجارية ومحكمة فض المنازعات التجارية ومحاكم من جنس هذا، تجد أن فيها من قضاء المحكمة الشرعية. إذا جاءت المواد هذه يأتي القاضي، يعني إذا كانت المسألة ينظر فيها من جهة المواد يأتي القاضي، فيكون مهمته الآن في المحكمة يكون مهمته أن ينظر إلى هل هذه المادة موافقة للشرع أم مضادة للشرع، فينظرون فيها من جهة النظام الموضوع، نظام المحكمة التجارية أو كذا، ثم القاضي ينظر هل هذه المادة موافقة للشرع أو غير موافقة. وهذا ترتيب مر عليه زمن طويل من تأسيس المحاكم القضائية في هذه البلاد من وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وأسست على هذا. نعم، دخل نقص كبير في هذا وتساهل الناس في ذلك، وسبب التساهل ضعف المشتركين من القضاة في مثل هذه الأمور، وليس من خلل أصل الوضع، ولكن من جهة ضعف المشارك. وقد يكون القاضي المشارك ليس عنده من العلم ما يرفض هذه المادة، وقد يكون ليس عنده من الجرأة ما يرفض هذه المادة، يقوم في نفسه أن هذه قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، فيمشي المسألة دون تعب ودون نظر، فرجعت المسألة إلى ذنوب العباد وليست إلى هدم أصل الدين والتكفير بهذه المسائل.